وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
هذا العيد المزعوم الذي يحييه الناس كل سنة في 21 مارس، الحقيقة أن المسلم مطالب بأن يحتفل بأمه في كل يوم من كل السنة، وليس يوما في كل سنة، لكن في كل يوم هو بر بها إلى أقصى ما يستطيع من البر. هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيد في الإسلام إلا يومي الأضحى والفطر.
كل يوم هو عيد لك يا رب القلب الكبير.
ففي الإسلام وفي شريعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذه الأعياد، وقد أكرم الإسلام المرأة وصان آدميتها في كل الأيام وليس بتخصيص يوم واحد من العام.
منك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر.
نحن لا ننكر الاحتفال بالأم وبالرهن، نحن لا ننكر الاحتفال بالأم وبالرهن، نحن نطالب أن يكون العيد كل أيام السنة، هذه هي الرسالة المطلوبة.
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحقا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين ليس لهم سوى عيدين يحتفلون بهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، أما ما عدا ذلك فليس من الإسلام في شيء. وقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي في سننه الكبرى والإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأيضا رواه البغوي في شرح السنة وصححه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذين اليومين أو في شأن هذا العيد الجاهلي: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، أبدلكم بهما يعني أبدلكم هذا مكان ذاك. ولا شك أن الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل، إذ لا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. فقوله خيرا منهما أيضا يقتضي ترك الجمع بينهما، يقتضي ترك الجمع بينهما كما في هذا الحديث. أيضا عن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا في بوانة ويهب قريبا من ينبع وراء ساحل البحر الأحمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى أيضا، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن الذبح بمكان فيه أعياد أهل الجاهلية ومحل أوثانهم معصية لله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا هذا العيد، والسائل أيضا لن يتخذ هذا المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك إنما حكم به سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، لأنه إذا حصل ذبح هناك ربما يكون سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا. ففي هذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، سواء كان عيدا مكانيا أو عيدا زمانيا. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. فالشاهد هنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا لنا، عيدا للمسلمين، كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى. فاللام هنا تقتضي الاختصاص، يختص بنا عيدا لنا، فأوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له وألا يشركه فيه غيره. فإذا شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو يوم الأحد فقد خالفنا هذا الحديث. وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فما بالك بالعيد الحولي، يعني إذا كان هذا في عيد يعني يعرف بالحساب العربي، فكيف بأعياد الكفار الأعجمية التي لا تعرف إلا بحساب الرومي أو القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وعن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفه. وهذا رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فالشاهد هنا أنه نص في الحديث على مخالفتهم في عيدهم أيضا. لا شك أن يعني أيضا هناك في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة استدل بها بعض التابعين وبعض السلف على إبطال يعني مشاركة غير المسلمين في أعيادهم التي لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطان. وأشهر آية في هذا قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، قال بعض التابعين الزور هنا أعياد المشركين، لأن يشهدونها بمعنى يحضرون، فيكون نفس المعنى الموجود في المنافق حينما يقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدة. شهيدة يعني قتلت في سبيل الله، شهيدا يعني حاضرة، إن لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرة. فكذلك هنا أحد أوجه التفسير: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد المشركين، كوجه من وجوه التفسير. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فشهد هنا عكسها إيه؟ سافر، ومن كان مريضا أو على سفر، فمن شهد يعني أن حضر. كذلك هنا لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور الذي هو أعياد المشركين، لأن أعياد المشركين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم إما أنها محدثة أو منسوخة، إما محدثة وإما منسوخة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس: منسكا أي عيدا، فلكل أمة عيد يختص بها. والأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك. الأعياد من أخص خصائص شرائع الدين كالقبلة والصيام والصلاة ونحو ذلك، بل الأعياد هي أخص ما تتميز به الشرائع، وهي من أظهر ما لها من الشعائر، هذه من أظهر وأوضح شعائر الدين الاختصاص بعيد لكل ملة. من ذلك أيضا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا، هذه لم تفيد الاختصاص، يعني شرعة ومنهاج يختص بكل أمة عن الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وفي الخبر هذا عيدنا أهل الإسلام، يعني عيد أهل الإسلام الذي يختصون به. وقد جاء جملة من الآثار من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، أو فإن السخطة تنزل عليهم. وقال أيضا اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وعن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم فيروزا. فيقول أبو أسامة الراوي كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا، فلما رد عليهم بهذه العبارة هو يشير إليهم إلى أنه إذا كان هو يهجر الاسم يكره أن ينطق اسم العيد كما ينطقه الفرس نيروز، فبدل الكلمة لأنه يكرهها فقال اصنعوا كل يوم فيروزا، فأبدلها كراهة النطق بها، فما بالك بإحيائها كعيد؟ لا شك أنه يكون أشد لها إنكارا. أيضا من الأدلة التي تدل على ما ذكرنا بعد الكتاب والسنة أيضا الإجماع كما جاء في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم، قال ولا يظهرون أعيادهم، ولا يظهرون أعيادهم. ونقل شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على ذلك فقال فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ يقول شيخ الإسلام ولا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، يعني لم يكن عادته أنه يستضيف الناس ويدعوهم فهو في عيدهم خالف العادة ودعاهم إلى طعام، ففي هذه الحالة لا تجاب يعني دعوته. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم. أي نعم. وقال ابن كثير عند شرح حديث من تشبه بقوم فهو منهم قال فليس للمسلم أن يتشبه بهم لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا في عباداتهم، لأن الله تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي شرح له الدين العظيم القويم الشامل الكامل، الذي لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مريم عليه السلام الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن لهما شرع متبع، بل لو كان موجودين بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحد منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المكرمة المعظمة. فإذا كان الله تعالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار كأنه غير ما شرح لهم أولا. ففيما يتعلق بهذا العيد المزعوم الذي يحييه الناس في كل سنة في 21 مارس، ونعتقد هذا التاريخ له علاقة إما بالعقيدة البهائية أو عقيدة من عقائد الفرس لا أتذكر الآن، كنت قرأت ذلك من مدة بعيدة ولم أتفرغ للبحث عن هذا، لكن يبدو أن اختيار هذا اليوم له علاقة معينة ببعض هذه الأعياد أو بعض هذه الأديان والله تعالى أعلم. إلا أن الدكتور سليمان ابن سالم السحيمي في كتابه الأعياد وأثرها على المسلمين تكلم بكلام يعني أوضح لنا أصل هذا العيد كما سنتلوه عليكم إن شاء الله تعالى. طبعا احنا سبق أن تكلمنا عن موضوع بر الوالدين بالتفصيل، وبينا كيف يحتفل الإسلام أو المسلم بوالديه في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم، فلا يفهمن أحد والدا كان أو ولدا. إن إحنا المقصود إذا كان بيحتفل بالأم ويحسن إليها يوم في السنة فإحنا كل همنا إن إحنا نلغي هذا اليوم. لا، الحقيقة أن المسلم مطالب بأن يحتفل بأمه في كل يوم من كل السنة، وليس يوما في كل سنة، لكن في كل يوم هو بر بها إلى أقصى ما يستطيع من البر، فيستفرغ وسعه في البر بالوالدين والإحسان إليهما، وهذا يعني أقل ما ينبغي لهما من حقهما كما شرحنا ذلك بالتفصيل في يعني عدة محاضرات. فإذا كانت عادة المسلم العادة أنه بين وقت والتاني دايما بيهدي أمه هدية أو أباه، فوافق العادة التي اعتادها من قبل أن كان يوم 21 أو 20 أو 30 إحنا ما يخصناش، لكن لو هي عادته ولم يقصد التخصيص بهذا اليوم ففي هذه الحالة لا مانع من أن يهدي لها في نفس اليوم، لأن له عادة جارية من قبل أنه باستمرار يهدي أمه. لكن أنه ينقطع عن الإهداء وليست عادة له ثم يأتي في هذا اليوم بالذات متابعة يعني لعموم الناس الذين لا يتمسكون بهدي من هديه خير الهدي عليه السلام، لا يعني أدى ذلك إلى يعني الوقوع في هذه المخالفة التي أشرنا إليها. يقول الدكتور سليمان السحيمي حفظه الله تعالى: ويكون الاحتفال بعيد الأم في يوم 21 مارس من كل عام، ومظاهر الاحتفال بهذا العيد تقديم الهدايا والتهاني إلى الأم، وعادة ما يعبر عن ذلك بزهور أو شموع تقدم بين يديها، كما تكثر في هذا اليوم الخطابات والمكالمات الهاتفية والزيارات التي تخصص لتلك المناسبة. فهذا هو مظهر الاحتفال بعيد الأم، فيا ترى ما هو الأصل في ذلك؟ الأصل في تخصيص هذا اليوم للأم يرجع إلى سبب ديني نصراني، وهو أن عيسى عليه السلام له أم فقط ولا أب له، وهذا ما يعتقده بعضهم، ومنهم من افترى عن الله سبحانه وتعالى فاعتقد أنه جل وعلا أب لعيسى ولكن ليس أبا بشريا، تعالى الله عما يقولون. وقيل إن السبب تربوي اجتماعي لدى الغرب، حيث هناك عدد كبير من الأطفال لا آباء لهم معروفون، يكثر الأولاد اللقطاء، يعني مش لقطاء يعني ثمرة الحرام، لا يعرفون آباءهم ولا علاقة لهم بآبائهم، أو لهم آباء لكن آباؤهم هجروهم وأهملوهم هم وأمهاتهم، أو أن علاقات الأبوة معهم كعلاقات الأجنبي بالأجنبي. ولهذا السبب أو ذاك خصص الغرب يوما للأم، لأن الأم هي التي يعني ترعى هؤلاء الأطفال في الغالب وتبقى معهم، فعدم وجود الأب إما لأنه لا يعرف أباه كما هو كثير جدا في الغرب، أو لأن الأب هجر الأم والإب، أو لأن يعني العلاقات حتى مع وجود الأب فهو الحاضر الغائب كأي إنسان أجنبي آخر لا دور له في يعني حياة هذا الطفل. لهذا السبب أو ذاك خصص الغرب يوما للأم يكون عيدا لها تكرم فيه بعد ملازمة الشعور بالإثم لهم بسبب موقفهم منها. يعني الوضع الأم في الغرب وضع أو الوالدين عموما يعني صلة الرحم وهذه العلاقات الاجتماعية في الحضيض الأسفلي يعني في غاية السوء هناك، وأوضاعهم من أسوأ ما يكون، طبعا يشعرون بالذنب، الفطرة لابد أن يشعر بالذنب، فهو بيدي عملية تعويض حيلة دفاعية نعوض هذا التقصير بنعمل لها يوم في السنة، واليوم ده كأنه هو خلاص ده اليوم الذي يجب فيه أداء الإحسان للأم بصورة بأخرى، فيجتهدون فيه وبهذا يشعرون أنهم أدوا ما وجب عليه. أما في الإسلام فالنظرة مختلفة تماما، في الإسلام النظرة إلى الأب والأم أنه يبر في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، في كل معاملتك مع الأبوين أنت تكرمهما وتحسن إليهما. فصار أبناء الغرب يجهدون أنفسهم ويجتهدون في إرضاء الأمهات والإهداء إليهن في ذلك اليوم، وتعج الدنيا بالمراسلات والمهتفات والزيارات، ثم يأتي عكس ذلك في الغالب أو ما يشبه عكسه في بقية العام على اعتبار أنها ليست يوما ولا أياما للأم، فما في غير هذا اليوم يرجعون إلى سيرتهم الأولى في هجر الأمهات وعقوقهن ونحو ذلك. وبهذا قد تمت مقاومة وخز الضمير، فقد أخذت الأم حقها في يومها كاملا، وتخلص الأولاد من عقدة التقصير وذلك بأداء كامل الواجب في اليوم الوحيد المقنن المحدد، وأهمل احترام الوالدات ورعايتهن، ولم يصحب ذلك شعور بالتقصير قد يوقظ الضمير، فالضمير ارتاح ونام على وهم، وهو أن الأم صار لها يوم في العام أعطاه إياها المجتمع، وهم يقومون خير قيام بجميع الفروض في ذلك اليوم. وبذلك تضررت الأم والأمومة بهذه النتيجة أكثر مما استفادت، وصارت ضحية لآثار هذا التكريم النادر. ولو جاز لأي أم من الأم أنها تقيم عيدا للأم في الإسلام بالذات، لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يتصور في الإسلام أننا نقيم عيدا للأم، كما قلت لوضوح موقف الإسلام من الوالدين وبالذات الأم، والحث على برها وإكرامها غاية الإكرام. فالأم المسلمة في غنى كامل عن أن يعني تتطفل على أمم الكفر والضلال المبين وتقلدهن، أو يعني يقوم أبناؤها بتقليد هؤلاء الضالين الذين قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإلا فهل كان يمكن أن يكون هذا من الخير ومن البر ثم لا يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، فليس في هذا خير، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي محمد أنه لا يعيد في الإسلام إلا يومي الأضحى والفطر. يقول الشيخ السحيمي: وما أكثر ما يسمع في الغرب أن أما عجوزا أو شيخا هرما مات في منزلهما ومضت مدة من الزمن لم يدر بها أحد سوى الجيران فيما بعد على أثر الرائحة أو ما شابه ذلك. وهكذا صار يوم الأم للتكفير عن عقوقها وضياع حقوقها طول العام. ولا يستبعد أن يكون عيد الأم امتدادا لعيد النساء الذي خصصه لهن المجوس، فقصره أولئك على الأم لامتيازها على سائر النساء، فهذا هو الأصل في عيد الأم والنتيجة الحتمية لذلك الاحتفال. وطبعا في شيء بنستحضره، كم تكون قسوة هذا اليوم على الأطفال اليتامى الذين حرموا من أمهاتهم أو ماتت أمهاتهم، يكون هذا اليوم في غاية الحزن والنكد، خاصة في المدارس. يعني الواحد يذكر ونحن أطفال في الابتدائي يعني كيف كان هذا اليوم قاسيا جدا على اليتامى من الأطفال الذين ماتت أمهاتهم، فبالتالي يزداد شعورهم بالحرمان بهذه الطريقة التي يعني تجري. أما في الإسلام وفي هدي الإسلام فاليتيم مفترض أنه يكون أفضل أبناء المسلمين حالا، لأن الله عوضه بأبوة وأمومة جميع المسلمين لما شرع في القرآن والسنة من الحض على إكرام اليتيم والإحسان إليه ورعايته. فلو حققنا شرع الله في معاملة اليتيم لكان اليتامى أفضل الناس في المجتمع الإسلامي. أي نعم. وقد أبى من جهل حقيقة الدين الإسلامي من المسلمين من سيطرت عليه عقيدة التبعية والانبهار بالغرب فقلدهم واقتفى أثرهم في هذا الاحتفال، وزعم أن في ذلك حفاوة واحتراما فضلا عن كونه رقيا وتقدما. فإحنا مش بنقول ما فيش عيد أم، انتبهوا لهذا جيدا، إحنا بنقول في عيد أم لمدة 360 يوم في السنة، مش يوم واحد في السنة، هذه الرسالة التي لابد أن تصل. وأنت إذا بررت أمك بالفعل في كل يوم لن تشعر أمك بالفرق بين هذا اليوم وبين ما يسمونه عيد الأم. فما يجيش الناس اللي يعني الذين يقصرون ويعقون أمهاتهم ثم يأتون في هذا اليوم أيضا ويقولون إيه لا ده مش شرع وكذا وكذا. طيب الشرع بينهى عن إحياء هذا العيد لكنه يأمر بالإحسان إلى الأم، وأنت لا تحسن لأمك، فلا بد من الالتفات إلى ذلك. نحن نقول عيد الأم أو يوم 21 مارس، نحن نقول من أول واحد محرم لآخر ذي الحجة هذا هو عيد الأم، فإحنا عندنا عيد أم أيضا وعيد أب وعيد للرحم وعيد لكذا، بأنك تقيم شرع الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما. فانتبهوا لهذا، لأن هذه الرسالة لو وصلت للناس بطريقة خطأ بعض الأمهات تقع في الغضب على الأولاد الذين لا يهدونها. اشمعنى هي كل الناس أولادهم بيجيبوا هدية، اشمعنى بقى الملتزمين دول هم البخلاء مثلا أو هم الذين يقصرون، فيقع الأولاد في غاية الحرج. فلو أن عادتك الإهداء والإحسان والبر والاجتهاد في ذلك في كل يوم على مدار السنة لن تشعر أمك بالحرمان، ليس لأنك لن تحسن إليها في يوم 21 مارس، لكن لأنك تحسن إليها في كل يوم وتبرها في كل يوم. ففي الإسلام وفي شريعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذه الأعياد، وقد أكرم الإسلام المرأة وصان آدميتها في كل الأيام، وليس بتخصيص يوم واحد من العام. نحن لا ننكر الاحتفال بالأم وبالرها، نحن نطالب بأن يكون العيد كل أيام السنة، هذه الرسالة المطلوبة. فمن ذكّش على هدم هذا العيد الغير شرعي أو غير الشرعي، ونهمل البر في كل الأيام. فواجب المتدين والملتزم أضعاف ما يفعله غيره من البر بمقدار 365 يوم في السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، بل أكد العناية بالأم خصوصا، وقد سبق شرحنا هذا بالتفصيل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وهذا الحديث متفق عليه. إذن تقدير الأم والحفاوة بها والإحسان إليها في كل زمان وفي كل مكان لا يقتصر على تخصيص يوم واحد لها من العام ثم تنسى بعد ذلك، وليس من البر أن يفعل بها مثل هذا. وهذا كله يبين بدعية هذا العيد وبطلانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.